بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مخلقة وغير مخلقة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل، فيكتب في بطن أمه. قوله: باب مخلقة وغير مخلقة. وأراد البخاري رحمه الله تعالى يبين أن هذا الذي ينزل السقط قبل أن ينفخ فيه الروح فهو لا شيء، وهذا مذهب جماعة من أهل العلم بأن المرأة إذا نزل منها السقط قبل نفخ الروح فإنها تصلي، تغتسل وتصلي ولا شيء عليه، وإذا كان بعد نفخ الروح فإنه يكون نفاس وتنفس المدة التي شرع الله لها فيها حتى انقضاء وانقضاء الدم. وهناك قول آخر، وهو أن المرأة إذا سقطت في أي وقت كانت مخلقة أو غير مخلقة فإن هذا يعد نفاس ولها أن تمتنع حتى عن الصلاة حتى انقطع الدم. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول: يا ربي نطفة. والملائكة الإيمان بهم على الإجمال واجب، وكذلك على التفصيل عند الحاجة. فمن ضمن الملائكة ملائكة يحملون العرش، وملائكة في السماء ليس لهم وظيفة إلا الركوع، وملائكة ليس لهم وظيفة إلا السجود، ويعني ملائكة كثير. وفي الحديث: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد لله تعالى. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. هناك ملائكة سياحين في الأرض، يعني يدورون ويسيرون ويبحثون، يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل جلسوا معهم. وهناك ملائكة يحرسون بني آدم من بين يديه ومن خلفه. ومن ضمن ملك موكل بالرحم، وهذا الملك هو الذي يؤمر بنفخ الروح ويحدد حالة هذا العبد: أذكر أم أنثى، وشقي أم سعيد، الرزق أم الأجل، ويكتب له ذلك وهو في بطن أمه، وهذا عند نفخ الروح. فهنا في تمييز، أراد البخاري أن يميز ما بين قبل نفخ الروح لا يعد نفاس، وما بعد نفخ الروح فإن هذا يسمى نفاس. والحديث رواه البخاري ومسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هدي، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت: فحط، فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأنقشط وأهل بحج وأترك العمرة، ففعلت ذلك حتى قضيت حجي. فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. قول كيف تهل الحائض بالحج والعمرة؟ والإهلال هو الدخول في النسك، ويبدأ الدخول في النسك عند الميقات، وكل منطقة لها ميقات، فلأهل الشمال لهم ميقات، ولأهل الجنوب ميقات، ولأهل الشرق ميقات، ولأهل الغرب ميقات. وهذه المواقيت شرعت للدخول في الحرم. فالمرأة تهل، وإذا كانت متمتعة تهل بعمرة، ولكن إذا أصاب أو أصابها الحيض أو النفاس فإنها تقضي جميع المناسك إلا الطواف بالبيت. فإن انقضت أو انقضى الحيض أو النفاس قبل الدخول في الحج الفريضة فهذا خير، يبقى تؤدي الطواف طواف العمرة ثم تخرج من العمرة وتنتظر الحج. ولكن لو دخل أو دخلت العمرة في الحج وما زالت حيض أو نفاس فلابد أن تنقض العمرة، لابد أن تنقض العمرة وتبدأ بنسك جديد وهو الحج. قال حدثنا يحيى بن بكير المصري وهو ثقة في الليث، فيه بعض كلام في غيره أي في غير الليث. قال حدثنا الليث عن عقيل ابن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج. والنسك ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو أنواع: الإفراد والقران والتمتع. فالإفراد أن يفرض بحج فقط، خرج من بيته في موسم الحج وأراد الحج، ومنهم القارن يقرن عمرة بحج. وكانت العرب يرون قبل الإسلام أنه من أفجر الفجور دخول العمرة في الحج، إن هذا عندهم لا يجوز حرام، فشرع لنا العمرة مع الحج، فإما أن تكون مقرونة بالحج وإما أن تفرض العمرة، يعني يبدأ بنسك عمرة ثم يؤدي العمرة كاملة ثم يحل من العمرة ويصبح متمتعا كأهل مكة سواء بسواء، يلبس ثيابه ويسير ويأتي النساء، كل شيء كل ما لأهل مكة يفعله حتى يأتي الحج، يدخل في إيه؟ فالحج. هذا يسمى تمتع، وهو أفضل أنواع الحج، لأن في مخالفة للمشركين. فأفضل أنواع الحج، حتى أن الصحابة رضي الله عنهم يعني تلكأوا في موطنين وفي موقفين، الموقف الأول في صلح الحديبية، والموقف الثاني حينما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل من العمرة للحج، فاستنكروا، حتى قال أحدهم يأتي أحدنا منا وتقطر مذاكيره، هذا لا يجوز، هذا لا يصح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم وقال لولا أني سقت الهدي لا أحللت ولا جعلتها عمرة. فقام سراقة بن مالك سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وهذا الحل والخروج من العمرة إلى الحج ألنا خاصة؟ قال بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج لأبد الأبد، يعني يبقى النسك إما قارن وإما متمتع. وبعض العلماء قالوا لكل حالة حالتها الخاصة، يعني لا نفضل نسك على نسك، فالمفرد أو الإفراد لمن خرج من بيته ما أراد الحج وما عنده كلفة، يعني ما عنده مال يتمتع به، يأتي بهدي ويذبحه، أو عنده قدرة أنه يصوم بدل الهدي، ما عنده هذا، فالأولى والأفضل له الإفراد، يفرد. يعني يأتي بالحج وينتهي من الحج وانتهت المشكلة. ومن ساق هديا عنده هدي خرج به من البيت وساق هديا إلى بيت الله الحرام فالأولى في حقه الإفراد. ومن أذكر الأشياء الطريفة في حوالي السبعينات تقريبا أو آخر السبعينات، شخص ألماني أسلم، وهذه المشكلة جاءت في جرائد وفي الإذاعات وفعلت مشكلة كبيرة جدا، فاشترى خروف من ألمانيا وخرج به قارنا وساق الخروف كده بالحبل وأراد به النسك وجاء في الطائرة ويركب، فقالوا ممنوع ركوب الخروف رغم أن القانون في ألمانيا يجيز ركوب الكلب، يعني لو واحد عنده كلب أو قطة يركب، لكن الخروف ما ينفعش. فالمهم رفض، قال لابد أن أركب أنا والخروف، ورفع قضية فورية وكسب القضية أن فعلا ما فيش فرق بين الخروف وبين الكلب، بل الخروف أنظف وأجمل وأحلى وأهدى من الكلب. وفعلا خرج من ألمانيا بهذا النسك وركب به الطائرة ونزل به في أرض الحرمين وساق الهدي معه حتى وصل إلى النسك، واستقبل وفد رسمي من المملكة يعني يحيوه على يعني محبته لدين الله عز وجل والالتزام بهذه السنة، فساق الهدي ووصل. فإذا كان عنده الهدي جاهز من بلده، خرج مثلا من مصر بخروف أو بقرة أو جمل، فالأولى في حقه القران أن يقرب. ومن لم يكن معه يعني يفعل هذا وعنده مال وذهب إلى يعني إلى الحج، فالتمتع في حقه أولى، يبدأ بعمرة ثم يحل من العمرة ثم يأتي الحج. فهنا قال ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه. والسنة في الهدي الإشعار. الإشعار يعني إيه بقى؟ يقلد ويشعر، يقلد ويشعر. القلادة أن يضع علامة شيء يعلق في الدابة على أن هذا هدي، يعلقه أي حاجة يبقى علامة على أن ده إيه هدي، هدي اسمها إيه قلادة. والإشعار أن هو يوضع بعض الشروط إما في الظهر أو في الوجه حتى يسيل الدم ويشعر أن هذا هو هدي لبيت الله الحرام، وليس في هذا مثل كما يتصور البعض، يبقى هذا علامة وكذا. وكانت العرب تعظم الهدي، يعني لما بترى الهدي جاء والدم بيسيل في علامات مميزة أن هذا هدي لبيت الله الحرام، كانت تعظمه. حتى كما ذكرت لكم سابقا أن بديل بن ورقاء الهذلي كان ممن يعظم الهدي، فلما أرسلته قريش ليتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأى هؤلاء الصحابة جاءوا وقد ساقوا معهم الهدي، قلدوه وأشعروا في العلامات والقلائد الموجودة والدم بينزل من هذه الإبل، فأخذته قشعريرة وعظم الأمر جدا وما تكلم وعاد وقال يا قوم ما جاءوا إلا أمين قاصدين بيت الله الحرام. فهذه طبعا أشياء يعني فقدت للأسف في هذه الأيام، لأن أصبح الكل إيه يا إما متمتع يا إما مفرد. قالت حتى يحل بنحر هدي، ومن أهل بحج فليتم حجه الذي أفرد، يستمر في الإيه في الإفراد. قالت فحط فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، يعني من قطع الحيض، ولم أهلل إلا بعمرة، أهلت بعمرة. قالت فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي، هي خافت ماذا تفعل، ظنت بأن العمرة ستعطل عليها الحج، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بنقض العمرة لأن النافلة تنقض من أجل الدخول في الفريضة. قالت أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج، تدخل في النسك بقى من جديد اللي هو الحج، وأترك العمرة. ففعلت ذلك حتى قضيت حجي. فلما قضت، طبعا في بعض في الطرق الأخرى للحديث، فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم صواحباتي يعدن بعمرة وحج. من هي صواحباتي بقى؟ نساء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب جاراتي، جاراتي، الجارة من هي الجارة؟ الضر أيضا. فصواحبات يرجعن بحج وعمرة وأنا أرجع بحج فغير موجودة. فالنبي صلى الله عليه وسلم طيب نفسه وأرسل معه عبد الرحمن بن عوف إلى التنعيم فهلت بعمرة وجاءت بعمرة. وقيل هذه كانت خاصة بعائشة رضي الله عنها فقط، يعني لا يصح لأحد أن يأتي بعمرة أو بحج ويخرج مرة إلى التنعيم ثم يعود كما يفعل الكثير من الناس، يرجع بعشر عمرات وعمر لأبيه وعمر لجده وعمر لستي وإلى آخره، هذا كله لا يجوز إطلاقا. وأمرني أن أعتمر من ما مكان عمرتي من التنعيم، والتنعيم هو إيه؟ اللي هو الحل اللي خارج الحرم أقرب مكان. والحديث رواه البخاري ومسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إقبال المحيض وإدباره. وكن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسي فيه الصفرة فتقول: لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت: ما كان النساء يصنعن هذا، وعابت عليهن. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. قوله: باب إقبال المحيض وإدباره. الحيض يبدأ بشدة في غزارة وينتهي بتدرج. طبعا نعم قد يبدأ الأول بقطرة، ولكن الدم بعدها يكون في فورة وفي حمو وشدة فينزل بشدة، ثم يتدرج في النزول في النزول في النزول حتى ينتهي تماما. فلا يحل للمرأة أن تطهر إلا بعد أن ترى القصة البيضاء، يعني طالما هناك في تتابع للحيض من الحمرة إلى الصفرة إلى الكدرة أو الكدرة والصفرة، فعند ذلك لا تمتنع، أقصد لا تنقض حيضة أو نفاسة إلا بعد أن ترى القصة البيضاء، يزال هذا الأثر تماما. وهذا بخلاف ما يأتي أو ما تأتي من كدرة أو صفرة في غير أيام الحيض كما سنذكر الآن في حديث أم عطية، لأنها المرأة لو رأت كدرة أو صفرة في غير أيام الحيض أو النفاس فهذا ليس بشيء، لأن الرحم متقلب، رحم المرأة متقلب، تارة يأتي بإفرازات وغيرها، قد تكون فيها يعني قتامة وقد تكون سائلة بيضاء. لكن إذا كانت هذه القتامة وهذا التغير ما زال ملحق بالحيض أو النفاس لا يعني تمتنع من الصلاة تماما. فقال: وكنا نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفر. النساء بقى إيه؟ طبعا عندهن قلق، يا ترى أنا طهرت أم لم أطهر، فيأتي بكيس أو وعاء أو شيء ويضعن فيه القطنة فيها أثر الحيض فيها الصفر، هذه هل أنا طهرت أو لم أطهر، طهرت أو لم أطهر. وهذا فيه سؤال أهل العلم، وأنه يجب على المرأة في أمورها الخاصة أن تسأل فيها ولا تستحي، فإن الحياء في هذا قد يؤدي إلى تعطيل واجب أو إتيان محرم والعياذ بالله. فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، يعني انتظر. والأمر في هذا فيه سعة، فلا المرأة فلا يجوز لها أنها تنقض حتى ترى القصة أي القطنة وهي تخرج بيضاء من مكان أو مكان خروج الحيض، تريد بذلك الطهر من الحيضة. وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل، يعني المرأة تكلف نفسها زيادة في الأمر هذا وتأتي بالسراج وتسرج وتنظر هل طهرت أم لا، ينظرن إلى الطهر، فقالت: ما كان النساء يصنعن هذا، وعابت عليهم، لأن هذا من التشدد الذي هو ليس من الهدي. قال: حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي الجعفي البخاري قال حدثنا سفيان وهو سفيان بن عيينة عن هشام وهو هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض. وكما قلنا كان جملة من النساء فيهن الاستحاضة، فمنها فاطمة بنت أبي حبيش. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. وهذا يدل على أن إقبال الحيض بمجرد وجود قطرة بداية الحيض تمتنع، وإذا أدبرت كما قلنا بظهور القصة البيضاء فإنها تغتسل وتصلي. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تقضي الحائض الصلاة. وقال جابر وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله. قوله باب لا تقضي الحائض الصلاة ولكن تقضي الصوم، والصوم أيسر لأن الصلاة يطول فيه الأمر. وقال جابر وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة، في الحديث تدع الصلاة أيام حيضها أو نفاسها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة الثبوذكي قال حدثنا همام همام بن يحيى قال حدثنا قتادة وهو ابن دعامة قال حدثتني معاذة. من هي معاذة؟ العدوية، زوجته صيلة بن أشيم. أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت أحرورية أنت، يعني لأن الخوارج عندهم جهل بأحكام الشرع وتشدد، فنساؤهم لا يرون هذا. المرأة إذا حاضت لابد أنها تقضي الصلاة والصوم، فهنا أرادت عائشة أن تزجرها خشية أن تقع في هذا الأمر العظيم. وجاز للعالم إذا سئل عن أمر يستعظمه أن يزجر السائل حتى ولو كان السائل جاهلا، حتى يثبت الأمر عنده ولا ينسى. هذا أمر من الأمور المهمة جدا في حالة بيان الحكم الشرعي. لما قال نوف البكالي أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، فقال ابن عباس كذب نوف وليس بكذاب، ولكن أراد أن يزجر ويعظم الأمر أن موسى صاحب الخضر هو موسى بني إسرائيل، موسى ابن عمران عليه السلام. فكذلك إذا سئل العالم سؤالا يرى أن صاحبه قد يتهاون في إتيان الجواب فيعظم له الأمر ويهوله ويزجره. أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله. والحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب ابنة أم سلمة حدثت أن أم سلمة قالت: حط أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة، فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفست؟ قلت نعم، فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. قالت: وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. قوله باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها أي لا يضره هذا طالما أن الدم لا يصل إليه. قال حدثنا سعد بن حفص وهو الطحان قال حدثنا شيبان وهو التيمي عن يحيى وهو يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن عن زينب ابنة أبي سلمة حدثته أن أم سلمة رضي الله عنها قالت حط أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة. والخميلة هي عبارة عن شيء كالملاءة، شيء خفيف الإنسان يضعه عليه أثناء النوم. قالت فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضته فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفست؟ قلت نعم، فدعاني فأدخلني معه في الخميلة، أي تحت هذه الملاءة. وهذا طبعا خلافا لما كان عليه بنو إسرائيل من أنهم كانوا إذا حامض المرأة لا يؤكلوها ولا يشاربوها ولا يضاجعوها. قالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله وهو صائم، فجاز هذا للصائم أن يقبل زوجته بشرط أن يكون مالكا لأرضه. وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة، فممسة المرأة في هذه الحالات ليس فيه أدنى ضرر. قال البخاري رحمه الله تعالى باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضجعة في خميلة حط فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال أنفست؟ فقلت نعم، فدعاني فاضجعت معه في الخميلة. باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر، يعني المرأة كلها ثياب يعني تكون مختلفة عن ثياب الطهر. هذا طبعا إذا خشي إن الثياب يصيبها من الدم الذي قد يكون سببا في نجاسة ثيابها أو نجاسة المكان. لكن لو المرأة استطاعت أنها تمنع الدم بطريق خلاء يعني آخر فجاز لها أن تلبس ما شاءت من الثياب ولا حرج، فالعبرة هنا بالدم وليس بالثوب. قال حدثنا معاذ بن فضالة وهو الزهراني قال حدثنا هشام وهو الدستوائي عن يحيى وهو يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن زينب ابنة أبي سلمة وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم عن أم سلمة قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضجعة في خميلة حط فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال أنفست؟ أي أصابتك الحيض، وقلنا يطلق على الحيض النفاس والنفاس على الحيض. فقلت نعم، فدعاني فاضجعت معه في الخميلة. والحديث رواه البخاري ومسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. قال حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12، وكانت أختي معه في 6. قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت أم عطية سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت بأبي نعم، وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي سمعته يقول يخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور والحير وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة فقلت الحيض؟ فقالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا؟ قوله باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى، تكون في مكان بعيد عن المصلى الذي يجلس فيه، طبعا من أجل الصلاة. قال حدثنا محمد هو ابن سلام، هذه رواية كريمة وأبي ذر، وهناك محمد فقط يعني بلا تصريح لأنه ابن سلام، فهو محمد بن سلام البكندي. قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب وهو ابن أبي تميمة عن حفصة بنت سيرين قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا في العيدين، فقدمت امرأة، ويعني الحافظ ابن حجر لم يصل إلى اسم هذه المرأة من هي، فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها، وقيل أختها هذه قد تكون هي أم عطية وقد يكون غيرها، وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12، وكذلك ليعرف من زوج أختها، يلوم أنه صحابي، وكانت أختي معه في ست، أي في ست غزوات. قالت كنا نداوي الكلمة أي الجرحى ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها، يعني إذا كان عندها ثوب زائد تعطيه إيه لها، أو تدخلها معها في جلبابها، الاثنين يكونوا إيه في جلباب واحد. كيف هذا؟ تذكروا أيام زمان كان فيه المرأة بتلبس ملاية، الملاية الكبيرة هذه، فالملاية هذه كانت تلف بها، فممكن الاثنين يلفوا بعض في إيه؟ في ملاية إذا انعدمت الإيه الثياب، وهذا إمعان في خروج النساء في يوم العيد لما فيه من الخير والبركات وإغاظة أعداء الإسلام. يعني ما من يوم يكون فيه الشيطان منحور والكفار في حالة من الغيظ يعني مثل أيام العيد بالنسبة للمسلمين، وذلك ميعوا العيد عند المسلمين. يعني نرى الآن شم النسيم وغيرها من الأعياد النصارى والأعياد الكبرى قد يكون فيها من الاحتفال والبشر والسرور أكثر من العيدين اللي هم طبعا أغلى وأعلى أعياد المسلمين. لتلبسها صاحبتها جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت أم عطية سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن تستيقن من الخبر هذا، قالت بأبي يعني فداه أبي، بأبي يعني فداه أي نفديه بأبائنا، فداه أبي، نعم، وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي، سمعته يقول يخرج العواتق وذوات الخدور. من العواتق؟ من العواتق؟ لا، العواتق الحرائق التي لا التي اعتقت من الخروج والابتذال في الأسواق والشوارع. يعني المرأة التي تخرج تشتري في السوق دي وتشتري وتبيع دي أما، فلما اعتقت من الخروج إلى الشارع والأسواق سميت إيه؟ عواتق. ولذلك معظم نسائنا في العصر اللي تلاقي الرجل نايم في البيت مضجع والست راح فين ما تلف في السوق فهي أمة وليست من العواتق، فهي معتقة أنها ما بتخرج، لكن في هذا اليوم تخرج، شرع عليها الخروج في هذا الإيه اليوم. العواتق وذوات الخدور اللي هي المخدرة اللي هي إيه بتجلس إلى كما البنت اللي هي الصغيرة تجلس في مكان يعني لا يراها أحد. والأسف الشديد يعني التعليم الآن تعليم المرأة أفسد النساء، أعظم بلية وأعظم مصيبة تبتلى بها المرأة الخروج والاختلاط، حتى أنك ترى المرأة مهما كانت دينة ومهما كان عندها من الخلق ومهما طالما أنها امتزجت واختلطت بغيرها انكسر فيها أغلى ما فيها الحياة. ممكن تكلم الأخت تكلمك كأنها راجل ومش عارف إيه ويشي وتتكلم كده كأنك راجل، بينما المخدرة هذه يعني لا تستطيع الكلام، الكلام لا يخرج. وزي النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذنها لما تقولها بيتي أجاوزك فلان تقول له طب فلان ده شكله ايه، واخ ملتزم ولا نص نص، وعاوزين نعرف ان هو ملتزم ولا مش ملتزم، وصفاته ايه وشكله ايه وطوله ايه، لان خلاص انكسر الحاجز. لكن المخدره هذه ما تتكلم، هذا الامر مجرد انه يصل خلاص ينزل عليها سكينه تشل فيها كل ذره، كل عضو سكت، فاذنها صماتها ما تتكلمش. طيب الثانيه بقى اللي هي تزوجت وحلال، بيبقى عندها شيء من الجرأة. احنا للاسف كل بناتنا وكل نسائنا، حتى ممكن البنت تقول لك وانا اتجوز مين وشكله ايه وفين وراح ايه، ومناقشات، لان العلم جعل يعني علم المراه او خروج المراه في طلب العلم الدنيوي هذا والاختلاط كسر هذا الامر، فاصبح ما في اي سبيل للرجوع للجيل الاول. وذلك لما واحد اخ بات لاخ ملتزم عاوز يتزوج يقول لك اصلها مقفوله. مقفوله يعني ايه؟ مش مدردحه. وعاوز واحده كده مدردحه كده، يقول لك تنطيه على طول وسكته، انا هتجوز واحده خرصه. دي بليه ورزيه. يعني هذا الـ هذا الـ هذه العمله النادره المرأة اللي هي المخدرة هذه فقدت إلا في بعض بيوت المسلمين. والمفروض يعني هذه تعتبر العملة النادرة كل الناس يسعى إليه، لكن للأسف يقول لك أنا عاوز واحدة متعلمة ومعها دبلوم ولا بكالوريوس. لو دبلوم يبقى فيه كلام، بكالوريوس طب نوعه إيه؟ في كلية طب ولا صيدلة ولا هندسة ولا مش عارف إيه، وملتزم والشاهد إنه عنده دين. حتى اصبح ذات البيوت بقى بيوت المسلمين يقول لك اصلا انا عاوز اعلم بنتي، لان مين هيجي لها؟ هيجي لها سباك ولا نجار؟ طب ما يجي لها ان شاء الله حتى المهم يكون موجودي. فالامور الموازين اختلت، نسال الله السلامه. فاللي انا عاوز اوصل له ان شوف انظروا العواتق الحره اللي قاعده في بيتها، والامل المبتذله هي اللي ماشيه في الاسواق ورايح او جايه وبتشتغل، والله المستعان. الراجل بنام في البيت وعمال يحضر الرضاعة بتاعت الولد يرضعه، والولية عمالة في الشغل والعياذ بالله شغالة والله المستعان، وهو يغسل الصحون وتجي بدري يقول لها شوف انا عملت لك النهارده غسلت لك الحلل والصحون. من ضمن الاشياء الطريفة ذكر احد المشايخ في السعودية ان فيه طبعا بدأت المرأة تخرج تتعلم، فواحد من الشباب عاوز يتزوج واحدة من هؤلاء المتعلمات تتكلم، لان التاني دي ما بتعرفش تتكلم اللي هي المخدرة دي، تتكلم تقول ايه؟ فالتاني بقى عندها ايه لسان وتتكلم وتعرف تجيب له جمل حلوه والفاظ جميله وكده، فتزوج امراه مدرسه. فصاحبنا طبعا بعد ما تزوجها بتيجي تعبانه وتروح راميه نفسها، لا بتحضر الاكل ولا تغسل حلل ولا مواعين ولا حاجه خالص، فهو يخش كل يوم المطبخ يحضر الاكل ويحضر لها تاكل ويغسل الحلل ومش عارف ايه، لان جايه شغاله تعبانه. فراح اشتكى لامي لوالدته يعني، قال لها يا أمي يعني زوجتي أنا قلت الشهر الأول الشهر الثاني الشهر الثالث وتعبان عمال حضر الأكل واغسل الحلل وحالتي تعبانة خالص. قلت طب يا ابني عندي فكرة عشان ما تجرحش مراتك وزوجتك، أنا هاجي وهلاقيك داخل المطبخ عشان تعمل الأكل أروح ماسكة فيك أقول لك أنا هغسلهم يا ابني وهطبخ لك وأعمل لك وكده. فلا مش يمكن هي بقى طبعا تغير، وهي تخش المطبخ وتتدرب وتتعلم انها تطبخ فاجت امه وجلست، جاء هو يخش المطبخ تقول له لا والله يا ابني ما تدخل المطبخ ابدا، انا اللي هطبخ لك وانا اللي اغسل لك. وصاحبتنا قاعده برضه ما فيش مشكله تيجي تريح وتنام والاكل جه حضرته من الاكل ولا لسه. فجاء في يوم قال لها والله ما انت داخل، قالت لا والله ما انت داخل. فقال لها نتحاكم لمين؟ للست مراته. فانتوا بقى متزعقوا ليه؟ مشغولين ليه؟ فقال لها امي عاوزه تخش قلت له عندي حل كويس، انت يوم وهي يوم. فدي مشكله كبيره جدا، ولذلك يعني اللي ربنا يرزقه ببنت يحيل بينه وبين الشارع نعمه. واسال الله ان يرزق ابنتي امه الرحمن ان تكون من العواتق ان شاء الله. قال يخرج العواتق وذوات الخدور، أو العواتق ذوات الخدور والخدور والحير، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة فقلت الحيض، فقالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا الحديث. وبالمناسبة في بيت من البيوت فيه جملة من البنات من العواتق، فمن أراد الزواج فليتصل بي إن شاء الله.